بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قال إعجام الكتابة. إيش معنى إعجام الكتابة؟ يعني الشيء الغامض يحتاج إلى توضيح، تزيل عجمته. قال: إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور، منها أولا قال وضوح الخط، إذن هذا من الأمور المهمة، وهذا يحتاج من طالب العلم أنه يعتني بتعلم الخط. تعلم الخط مفيد، تعلم الخط يجعل الكتابة واضحة وتقرأ بسهولة ويستفاد منها كذلك وتكون مرغوبة. أما القراءة التي لا تكون واضحة فإنه ربما مل الإنسان من قراءتها والاطلاع فيها. قال ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، وهذا معناه أن الذي يصنف كتابا لا بد أن يكون عنده معرفة بقواعد الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، المفرد العلم الهاشمي رحمه الله، النقط للمعجم والإهمال للمهمل، الشكل لما يشكل، يعني الشيء الذي يشكل على الإنسان يضبط بالشكل، تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. طيب الأمر الأول قال وضوح الخط، والأمر الثاني رسمه على قواعد الإملاء، ثم دل على مجموعة من كتب المصنفة في ذلك، وبحمد الله طلاب العلم قد أثروا المكتبة بأنواع من الكتب، ما بين كتب ميسرة للبادئ والمتوسط والمنتهي. أخونا أبو حاتم الحضرمي له منظومة في الإملاء، كم عدد أبياتها؟ أظن نحو 200 أو أكثر، وشرحها في الإملاء. قال والنقط للمعجم والإهمال للمهمل. المعجم يعني الآن كيف تفرق بين الحاء والخاء والجيم؟ الحاء والخاء كيف تفرق بينهما؟ بالنقط، وإذا لم نكتب نقط كلها حاء، هذا عندنا، وإلا المتقدمون كانوا يقرؤونها ويعرفون ذلك من سياق الكلام، ما كان هناك لا شكل ولا نقط، كتابة بغير شكل وغير نقل، ويقرؤونها قراءة صحيحة. والإهمال المهمل الذي ما عليه نقل مثل الحاء يهمل ولا يكتب عليه لا فوق ولا تحت، وهكذا تفرق بين الراء والزاي وأمثالها. والشكل لما يشكل، هذا كله من إزالة العجمة. وتثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا صحيح وهو حاصل كثيرا، فأكثر ما يكون في حال الإنسان تصفح الكتاب الجديد. طيب هذا بعده قوله: فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، معناه أزل عجمته بإعرابه وضبطه بالشكل ونقطه حتى لا يشكل، وهذا من أفعال الأضداد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فيتحنث يعني يزيل الحنث. ولا بد لطالب العلم أن يكون عالما بالنحو والإملاء، وإلا فأخشى أن يقع في قول القائل يريد أن يعربه فيعجمه. وإذا أشكلت عليك الكلمة فارجع إلى مظانها، وإذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها فارجع إلى كتب اللغة. مثلا يقولون تجربة وتجارب بضم الراء، يعني هذه دارجة على ألسنة الناس كثيرا، يقولون هذا ثابت بالتجربة تجارب، قالوا هذا منتقد. والصحيح بكسرها تجربة وتجارب. فأخشى أن يجي أحد فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء، وهذا غلط، لأنه قد يشتهر بين الناس أشياء ليس لها أصل، فلا بد أن يرجع إلى الأصل. الآن أكثر من ينطق بها تجربة أو تجربة بالضم، ويقول أخشى، أين أخشى الآن؟ قوله الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. قال كل هذه قواعد إملائية ينبغي مراعاتها. وهنا فائدة في معاني قولهم بالطاء المشالة التي تشبه الضاء وبالضاد المعجمة التي تشبه الصاد، يعني التمييز بين الطاء والضاء وللتمييز بين الضاد والصاد، وبالدال المهملة التي تشبه الذال وبالذال المعجمة التي تشبه الدال. يعني هذه القواعد تفيدك في مثل هذا حينما تجعل النقط على ما يكون معجما والإهمال لما يكون مهملا، تميز بين هذا وهذا. قال مسألة: لو قال قائل بعض الطلاب بطيء في القراءة، فهل يسرع في القراءة ولو لم يفهم بعض المسائل أو يتأنى ولو مضى عليه وقت كثير؟ ما هو السبب في البطء في القراءة؟ الضعف في دراسة قواعد القراءة والكتابة. فبعضهم يكون ضعيفا في دراسة قواعد القراءة والكتابة ولا يعتني بعناية جيدة، وربما يكبر وهو على هذا الحال، ويرى أن الذي يتعلم قواعد القراءة والكتابة هم الصغار فيأخذه الأنفة ولا يتعلم، ويبقى ذلك الضعف ملازما له حتى في قراءة القرآن، حتى في قراءة القرآن. لأن من أهم ما يستفيد منه الإنسان في إصلاح لسانه الإصلاح لقراءة القرآن. القرآن ما يحتمل فيه تأتي به بالمعنى أو تأتي بتغيير الإعراب، لا يحتمل ذلك، لابد أن تقرأه على الوجه الذي أنزل. قال: والجواب مطالعة الكتب على نوعين. أولا مطالعة تفهم وتدبر، وهذه لابد أن يتأمل الإنسان ويتأنى فيها. أنت تريد تفهم ما فيها وتستوعب الفائدة، فلا بد من تأني. ثانيا مطالعة استطلاع فقط، ينظر من خلالها على موضوع الكتاب وما فيه من مباحث، ويتعرف على مضمون الكتاب من خلال تصفح وقراءة سريعة. فهذه لا يحصل فيها من التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول. قال: والطريقة المثلى في قراءة الكتب التدبر والتفكر في المعاني، والاستعانة بذوي الفهم من أهل العلم الصحيح. ولا يخفى أن أولى الكتب بذلك كتاب الله عز وجل، يتدبر هذا القرآن ويتفكر في معانيه. وعليك بالصبر والمثابرة، فلا يتأتى العلم إلا بالصبر، أما الذي لا يصبر فإنه يفشل في كل شيء، سواء كان في طلب العلم أو في الجهاد أو في غيره، كل من لم يوطن نفسه على الصبر يفشل. قال: انظروا حتى في الغزو إذا دهم العدو بلدا، فإذا ثبت الناس يكون فيهم من القتل أقل مما إذا فروا، فإذا انهزموا وفروا يكون القتل فيهم أكثر والعدو يتسلط عليهم أعظم والشر يكثر، بخلاف ما إذا ثبتوا. وهكذا طالب العلم إذا ثبت في محفوظاته في مراجعاته وصبر ولم يمل ولم يكل ولم يترك مجالا للوسواس الذي يأتيه من الفتور بسببه، فإنه يستفيد ويحصل. أما لو ترك الإنسان المجال لهوى نفسه، النفس تميل إلى الراحة، ما تريد تتعب، نفس ما تريد أن تتعب لا في مراجعة ولا في حفظ ولا في فهم دروس ولا في مراجعاتها. وإذا كان الإنسان كذلك فإنه يحصل له، إذا كان ما عنده صبر يحصل له ضعف ويحصل له فشل، الناس يحصلون وهو لا يحصل. انظر حتى العمل في أمور الدنيا، إنسان يقال له تعال اعمل، يكسل لا يعمل، وآخر يتحمل ويصبر ويعمل، هذا يكسب وهذا ما يكتسب شيئا. وهكذا كل شيء لابد من الصبر في كل شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا من أعظم العطاء الذي يكرم الله عز وجل به من شاء من عباده. كان هناك ولد صغير أخبرنا أبوه، وهو ما كان عندنا هنا لكن في بلده وفي مكانه، وكان عنده صبر مع صغاره، ما يذهب مع الأولاد يلعب، صبر في المسجد وعلى المصحف وعلى القراءة حتى أصيب بعين. يعني قال بعضهم أنه يعني كيف هذا صغير ولكنه أشد صبرا من الكبار أو بنحو هذا المهم كلمات، وبعد ذلك ابتلي بأمراض ولعله قد عافاه الله. والإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يدعو له بالبركة، يدعو بالبركة. الشاهد أن هذا من الأمور المهمة. قال: ولا يخفى أن أولى الكتب بذلك كتاب الله عز وجل، وعليك بالصبر والمثابرة. لماذا تجد كثيرا من الناس ضعيفا في الحفظ، ضعيفا في المراجعة؟ ما عنده صبر. ولو أنه صبر واستعان بالله لعانه الله، ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. قال: فما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وإنك حين ترى بعض طلاب العلم أو من استفاد من العلم وله عشرات السنين وهو على ذلك الحال تغبطه حينما تراه منكبا على العلم. كم أخذت الدنيا من أناس كانوا في غاية الذكاء والفهم والفطنة، ولكن صرفوا، ما صبروا. لا يصبر على طلب العلم إلا إنسان عنده جهاد عظيم لنفسه، وإلا تأتيه المغريات من هنا وهنا، تارة دنيا وتارة وظائف تارة أموال، ولكنه يقبل على العلم وينظر إلى مصلحة مترتبة عظيمة. انظروا الآن إلى حاجة المجتمعات، إلى حاجة المجتمعات، كل الناس بحاجة إلى صاحب العلم، الأمير في إمارته، الوزير في وزارته، وكذلك الجيوش بحاجة إلى صاحب العلم، وهكذا أيضا الناس في مساجدهم، في كل شيء يحتاجون إلى صاحب العلم. ومما ينبغي له أن تهيئ نفسك لعل الله، كما قال سبحانه: فعسى الله أن يأتي بالفتح، لعل الله أن يفتح تلك البلدان التي عانت من وطأة الرافضة فينفع الله بك، تقيم دعوة التوحيد، تصلح ما أفسد هؤلاء الأرفاض. فلا تستهن بهذا الأمر العظيم، لا تظنه سهلا. الآن لو فتحت بلدة وطلب أئمة مساجد نحو 20 مسجدا، ما نقول 100 مسجد في محافظة كاملة، لو قالوا نريد 20 طالب علم يقومون بهذه المساجد، أين طلاب العلم الذين عندهم أهلية يستطيعون أن يقيموا المساجد إقامة صحيحة؟ قليل. لا تظن الكثرة مع يعني أن هؤلاء كلهم يستطيعون يغطون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل 100. إيش معنى كإبل 100؟ قال: لا تكاد تجد منها راحلة. يعني إذا أردت أن تسافر وعندك إبل كثيرة، عندك 100 ناقة، كلما جئت إلى واحدة تقول: هذه ما تصلح للسفر، هذه ما تصلح، هذه ما تصلح، بحد من 100 إذا خرج واحدة، فتجد عند هذا نقص في كذا وعند هذا نقص في كذا. فلذلك الطالب المبرز المجتهد المفيد هذا نفعه ليس باليسير، نفعه عظيم جدا في كل باب في كل مجال. وما كان أجر طلب العلم كأجر الجهاد إلا لعظيم الصبر فيه، ليس باليسير. انظر كيف يصبر المجاهد ويرابط ويتعب. طالب العلم يجد مشقة نفسية، إلا أن الله عز وجل إذا علم صدقه وصبره جعل له لذة للعلم تنسي هذه الأتعاب، ما يبالي. وإلا ليس بالأمر اليسير، يصبر على قلة ذات اليد، ويصبر على الحفظ والمراجعة والجد والاجتهاد ليلا ونهارا. محفوظة إذا لم يراجعها ذهبت، القرآن إذا لم يراجعه ذهب، إذا لم يكون عنده محفوظات ما عنده علم، يحتاج إلى صبر ومصابرة. قال الشيخ ابن عثيمين: مسألة لو قال قائل ذكر المؤلف قوله تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، هذا واضح في الآيات ولكنه غير واضح في الأحاديث. والجواب أصل الرقم يطلق على العدد، لكن وضع العلامات إذا كان المقصود بها وضع علامات الترقيم في القرآن لا يحسن وضع علامات فيه. مثلا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، لا تكتب علامات، لا تكتب علامات استفهام في نهاية الآية. يعني الآن لو كنت تكتب كلاما غير القرآن وهو فيه استفهام، ماذا تفعل في آخره؟ علامة استفهام، هل سافرت؟ كتبت كلمة هل سافرت، ماذا تكتب في آخر الكلام؟ علامة استفهام، هذه من علامة الترقيم. لكن في القرآن أفرأيتم اللات والعزى، هل تكتب علامة استفهام؟ قال لا، لا تكتب علامة استفهام في نهاية الآية. أما في الحديث فكثير ممن يطبع كتب الحديث يضعون علامات الاستفهام، وكذلك الفواصل في الأحاديث. أما القرآن ففواصله في آياته فلا يحتاج إلى ترقيم. فإذا كان المراد بالترقيم العلامات دون الترقيم العددي فهذا صحيح، القرآن ترقيمه بفواصل آياته. وأما الحديث غير مسلم فلا مانع أن تضع علامات الترقيم كعلامة استفهام وعلامة التعجب وعلامة الوقف، لأن هذا مما يعين على فهم المعنى، والقرآن له علامات تخصه ليست كعلامة الترقيم مثل أنواع الوقوف. والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم فما المانع، لكن القرآن ينبغي أن يحترم وألا يزاد فيه ولا ينقص. يعني أنت الآن إذا كتبت علامة استفهام فيه زدت، ولهذا قال أهل العلم لا تكتب حتى في هامش هذه الكتابات التي تريد فيها تصحيح، بعضهم يقول عندي خطأ إذن أصحح الآن الخطأ الذي عندي وأبين. يا أخي خذ دفترا واكتب فيه، يبقى الكتاب له، القرآن له هيبته وتعظيمه، ولأن هذا ذريعة أن يأتي من لا يعرف قدره وهيبته فيعبث. وباب سد الذرائع من أمور المقصودة شرعا، ذرائع المحرمات، وهذه العلامات يختلف الناس فيها، فبعض الناس لا يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب. فمعنى هذا أنه ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة في هذا الفن وهو فن الترقيم، حتى إذا أردنا أن نكتب تكون الكتابة على القواعد المعروفة. وهذه العلامات تفيد حينما يقرأ الإنسان كتابا وعليه علامات ترقيم وعليه يعني هذه الأمور المحسنة المعينة على الفهم، فهو مفيد. يكون إلى هنا، سبحانه وتعالى.